رايتهم وهم للحق أنصار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامج فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تبارك وتعالى أسأل أن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه ألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا وإلا ما يدل الخلق عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأرى أنه من الواجب علي أيضا قبل أن أستهل حلقة الليلة وأن أستقبل أول اتصال، أن أستهل الحلقة بالدعاء والتذلل إلى رب الأرض والسماء لإخواننا المستضعفين في أرض فلسطين، في أرض غزة. أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يحقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم اكشف همهم، اللهم اكشف همهم، اللهم أزل غمهم، اللهم لا تتخلى عنهم بذنوبنا وذنوبهم يا أرحم الراحمين، اللهم لا تتخلى عنهم بذنوبنا وذنوبهم يا أرحم الراحمين، اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين، ونشكو إليك كفر الكافرين، وظلم الظالمين، وتعنت المتعنتين، وعناد المعاندين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اغفر ذنبهم، اللهم استر عيبهم، اللهم اطعم جوعاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم واطعم جوعاهم، اللهم اطعم جائعهم يا ارحم الراحمين، واكس عاريهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب اخواننا في فلسطين، وكرب اخواننا في العراق، اللهم فرج كرب المسلمين في العراق، اللهم فرج كرب المسلمين في العراق، اللهم اكشف همهم وازل غمهم، اللهم تولى امرهم، اللهم فك اسرهم، اللهم اكشف همهم وفرج كربهم يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين في كل مكان، وانصر المجاهدين لدينك في كل مكان، وابرم لأمة حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه أهل الظلم ويهدى فيه أهل المعصية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، ووفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، اللهم خذ بقلوبهم إليك يا أرحم الراحمين، اللهم خذ بقلوبهم إليك يا أرحم الراحمين، اللهم أيدهم بتأييدك وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تحثهم على الخير وتدلهم عليه، التي التي تحثهم على الخير وتدلهم عليه، التي تحثهم على الخير وتدلهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا،
بارك الله فيك،
حياكم الله.
والله طلبت من ربنا سبحانه وتعالى ان انا اتصل واكلم حضرتك بقالي كتير جدا، وحاسه ان دي ان شاء الله هتكون بداية شرح لصدري
ان شاء الله باذن الله. اسال الله ان يشرح صدرك وان يسترك في الدنيا والاخرة.
امين يا رب. ذهلي يا شيخ ان انا قلبي يخشع لله، يخشع لله في الصلاة والاخلاص في القول والعمل، انا وزوجي يا رب واولادي.
امين امين. اسال الله ان يذيقنا واياك برد عفوه وحلاوة مغفرته ولذة الانس به والقرب منه.
امين يا رب. امين. ادعو الله لك ان يرزقك الفردوس الاعلى من الجنه. آمين. وان تكون مصاحبا للنبي صلى الله عليه
آمين.
وسلم.
امين. واياكم الله يبارك فيكم،
وربنا يرزقك ان شاء الله في الدنيا خلوه بالنبي عليه الصلاه والسلام كما رزقك في اول حجره.
الله يبارك فيكم،
ربنا يرزقك هذه الخلوه يا رب.
الله يبارك فيك.
عندي سؤالين بعد اذن حضرتك.
نعم.
انا هنا في بيتي معايا طفل صغير، فببقى مش قادره اخرج اصلي في الجماعه.
نعم.
وعشان انا ما عنديش خشوع في الصلاه يعني، واسال الله ربنا ان يرزقني هذا الخشوع. فعايز اصلي ورا الشيخ في المسجد، المسجد امام البيت.
نعم.
والبلكونه بتاعتي بتطل على السلم بتاع النساء.
نعم.
فانا لو صليت في البيت هيبقى خلف الامام، هل تجوز هذه الصلاه دي او لا؟
طيب حاضر.
حاجه تانية كمان بعد اذن حضرتك، احنا بنشغل اذاعه القران الكريم في البيت في غرفه النوم.
نعم.
ففي بعض الاوقات في غرفه النوم، هل يجوز ان يعني اذا كان مثلا في شيء بيني وبين زوجي، هل يجوز سماع القران فيها ولا هذا يبقى حرام؟
طيب حاضر،
ربنا يجازيك خير يا رب، وارزقك الدعاء. اسالك الدعاء يا رب، اسالك الدعاء.
ربنا يبارك فيكم، ربنا يستر اياكم. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ محمد؟
اهلا وسهلا،
كل سنه وحضرتك طيب.
حضرتك بخير،
ربنا يكفيك شر المرض، احنا كنا قلقانين عليك قوي والله العظيم، وكنا بندعي لك جامد قوي والله يا عم الشيخ محمد.
الله يكرمك ويسترك
والله. بأخير. ربنا يا رب ما يتقل بك حصير ابدا يا رب، ويكفيك شر المرض يا رب.
امين امين يا رب. امين.
بقول لحضرتك يا عم الشيخ محمد، انت وعدتني وعد وخليت بيه بقى، معلش بعد اذنك بقى.
خيرا.
انت قلت لي يوم الجمعه هخلي سوره البقره، صح ولا لا؟
والله يمكن لترتيب معين في القناه، لكن يعني ارجو الله عز وجل.
بالله عليك يا عم الشيخ محمد، الله يا رب يكفيك شر المرض ويخليك لنا يا رب، لا تخليها كل جمعه، ماشي انا موافقه بس خليها لي كلها. والله العظيم انا بقعد استنت ليها وكتاب الله وبحفظ منها والمصحف.
طيب حاضر حاضر حاضر.
الله يا رب يخليك، بس خليها لي كامله، ربنا يخليك يا رب. يوم الجمعه دوت يعني خلي البرامج تتاخر شويه وخليها لي بدري، ربنا يبارك لك، وكتاب اللي انا بصحى لها من الفجر.
خلاص حاضر، ان شاء الله باذن الله هنرتب وتبقى يوم الجمعه باذن الله تعالى. حاضر. استقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
الو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ادخل معكم على الهاتف.
نعم تفضلي. طيب. اختي السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي اختي.
الو. السلام عليكم شيخ حسان.
وعليكم السلام ورحمه الله.
من فضلك انا عندي سؤالين.
نعم.
سؤال يخص في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، من المرأة التي تضع خمارها في غير بيتها.
نعم.
كأنها كسفت سترها بينها وبين ربها.
نعم.
اريد تفسير هذا الحديث، فهل علي حرج إذ ذهبت إلى طبيبة وكشفت ونزعت خماري حتى تقوم هي بعملية التدليك؟
أي نعم.
والسؤال الثاني بالنسبة لتسبيح بعد كل صلاة.
نعم.
سبحان الله والحمد لله، هل يجوز أن أقولها مع بعضها أو أقول 33 مرة كل واحدة على حدة؟
حاضر.
ألو.
أسمعك.
ألو.
أسمعك يا أختي. حاضر إن شاء الله أجيبك بإذن الله.
ألو.
سأجيبك إن شاء الله.
بارك الله فيك، جزاكم الله كل خير.
أهلا وسهلا. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضلي.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا. تفضلي.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك يا مرحبا.
ازي صحة حضرتك عاملة ايه؟
الحمد لله بخير حال، الحمد لله.
ربنا يبارك لي فيك يا رب.
امين امين. اي نعم.
أسألك الدعاء لابنتي زينب والزهراء.
أسأل الله أن يمتهما نباتا حسنا ونجعلهما من الصالحات. تفضل يا أختي.
يا ريت بس أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
عن مثلا أنا دلوقتي معايا مثلا حاجة يعني جوزي معاه مثلا الشركة بتديله هدايا أو حاجات زي دي، فممكن إن احنا نتصرف فيها كبيع وكده؟
طيب حاضر حاضر إن شاء الله أجيب.
شكرا.
أستقبل صلاة آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
يا أهلا وسهلا.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمكم. كل
نور الساسة والله.
ربنا نور قلبك.
ربنا يا رب ما يحرمنا منكم أبدا كده ويكتر في القنوات الدينية.
آمين يا رب.
احنا كلنا بندعي والله الاهل غزة ويعني بنتمنى من الله ان يفك كربهم.
امين يا رب. آمين.
ربنا يا رب ينجيهم ان شاء. آمين. الله.
امين امين.
نرجو منك الدعاء بقى كده لينا ولاولادنا واولاد المسلمين اجمعين.
ربنا يبارك فيك
وربنا ما يحرمناش منكم ابدا.
امين. اعزكم الله.
جزاك الله خيرا.
واياكم الله يستركم.
ودايما كده نسمع لك.
امين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم. نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
اني احبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه.
والله احنا شيخ جنود في القوات المسلحة في جنوب سيناء.
نعم.
ويعني كلنا نحبك في الله والله من يعني من شهر رمضان كده واحنا متابعين قناة الرحمة وجزاكم الله خير.
اللهم لك الحمد. ربنا يبارك فيكم. جزاكم الله خيرا.
لو سمعت يا سيدنا الشيخ بالنسبة لموضوع الصور الفوتوغرافية.
نعم.
يعني أنا وزمايلي مثلا بنصور صور تذكارية وكده يعني.
أي نعم.
فدي يعني حكمة في الدين إن أنا مثلا أصور أنا وزمايلي وكده وأحتفظ بالصور يعني عشان بكرة بعده كده يعني الواحد يبقى فاكر زمايله وكده يعني.
طيب
دي
حاضر.
حكمة في الدين بعد إذنك يعني.
حاضر أجاوبك إن شاء الله. جزاك الله خيرا. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
السلام
الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. نعم.
كيفك شيخنا محمد حسان؟
اهلا وسهلا مرحبا.
انا بنتك ايناس من العراق.
يا اهلا وسهلا مرحبا. حياكم الله يا أختي إيمان. أسأل الله أن يحفظكم بحفظه.
محتاج يا شيخي دعائك.
ندعو لكم بظهر الغيب والله يا أختي إيمان. أسأل الله أن يفرج كربكم وأن يكشف همكم.
أستحلفك بالله أستحلفك بالله شيخ محمد أن تدعيني بسرعة اليد بالشفاء شفاء عاجل غير عاجل.
حاضر إن شاء الله سأفعل بإذن الله. أسأل الله أن يتم عليك نعمة الشفاء والعافية وأن أخلع عنك.
بعد أسبوع تطلع تحاليلي. بعد أسبوع محتاج الأشعة والسونار. العملية شلت يعني عملية شوية صعبة فمحتاجة أشعة وسونار ومحتاجة الدعاء الشيخ. لو تدعي تقصر نتمني أحصلك ده أطلب منك تدعيني.
حاضر سأفعل إن شاء الله. وأسأل الله أن يجبرك وأن لا يخزيك وأن لا يخذلك. أسأل الله أن يتم عليك نعمة العافية وجميع مرضى المسلمين.
الأمي والأبوية والزوجي والبنات الثلاثة أنه الله لا يحرمهم مني ولا يحرمني منهم.
آمين يا رب. أسأل الله أن لا يحرمهم منك وأن لا يحرمك منهم وأن يجمع بينكم دائما وأبدا على الخير والطاعة. جزاكم الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت كنت عايز حاجة بس ما كنتش عايز أقولها عليها وكنت عايز نمرة التليفون بتاعتك.
والله لو حضرتك تكلمني بعد الحلقة مباشرة لأني عندي حلقة في الحكمة بعد الحلقة مباشرة على نفس الرقم.
طب نمرة التليفون بتاع حضرتك.
والله أنا لا أحمل الهاتف المحمول لظروف صحية. ربنا يبارك فيك.
ماشي.
حياكم الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
اهلا بيك. اهلا بيك. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
امشي من سيادتك وربنا يبارك لنا فيك.
امين امين.
تم شفاك يا رب.
آمين.
على خير.
الله يبارك فيك.
لو سمحت فضيلة الشيخ الوقت انا زوجي متوفي ومعايا اولاد قصر.
نعم.
لو ربنا اكرمنا ان شاء الله بالمكافأة ممكن اقسمها على البنت زي الولد؟
طيب
وسؤال كمان، المحكمة الوقتي حطت فلوس الأولاد دي في بنك الأسر، طب حكمه إيه؟ طيب
طيب حاضر.
وبالنسبة لو إحنا حطينا المكافأة دلوقتي عشان نعيش منها جنب المعاش، هل هي في الحالة دي يعني حلال ولا حرام أعلمهم منها؟ لأن حضرتك عارف المعاش قليل.
أي نعم،
ما تحرمش من سيادتك.
الله
يبارك الله فيك،
ربنا يبارك فيك يا ربنا.
يعني حضرتك ترد علي عشان أنا
إن شاء الله الليلة بإذن الله سأجيبك الليلة.
ربنا يبارك في سيادتك بإذن الله، ما تحرمش منك أبدا، إنه دايما قناة الرحمة بكل خير.
الله يسترك، وأسأل الله أن يبارك لك في أولادك ويسترك في الدنيا والآخرة. طيب استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بعدين، ازيك يا شيخ محمد؟
تفضل. الله يبارك فيك.
الله يعزك يا شيخ.
امين يا رب،
وربنا يرفع قدرك يا شيخ.
امين واياكم،
وربنا يسعدك في الدنيا وفي الاخره
يا رب واياكم.
ربنا يبارك لك يا شيخ محمد.
اهلا وسهلا.
ليه بس سؤال صغير بعد اذن حضرتك؟
نعم.
ما فرق ما بين القول والعمل؟
حاضر.
ايهما افضل يعني عند الله؟
طيب حاضر،
جزاك الله خير يا شيخ
واياكم. الله يبارك فيك. استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
محمد.
أهلا وسهلا.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا ينزع عنك ثوب العافية.
آمين يا رب.
وأن يمتعك في الدنيا بطاعته والأنس به وفي الآخرة مع صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
آمين آمين. ما شاء الله ما شاء الله.
طيب لحضرتك كنت عايزة أسأل على الآية اللي بتقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
لا.
عايز أعرف المعنى بتاعها، يقصد به حسن الخاتمة عند الممات؟ يعني
طيب،
هل لون فعل البشرة بيتغير؟ وهل في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتثبت ان في عند صعود الروح وكده في علامات لحسن الخاتمه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هو يقصد المعنيين اللي يوم القيامه وبرده حسن الخاتمه عند صعود الروح الاثنين مع بعض؟
طيب.
وكنت عايزه اسال حضرتك على حاجه ثانيه، في الصلاه في تكبيره الاحرام قالوا في كل ركعه لازم تكبيره، وفي ناس ثانيه قالت لا ده هي تكبيره واحده تكفي اللي هي تكبيره الاحرام.
في الصلاة
انا اخد بانهي رأيك وجزاكم الله خير. اسال حضرتك استحلف حضرتك ان تدعي لمحمد ابني ان ربنا يهديه ويجعله من اهل القران.
السؤال الثاني حضرتك بتقولي تكبيره الاحرام ايه؟
يعني هم قالوا لازم في كل ركعه تكبيره.
طيب. طيب،
واسال حضرتك الدعاء لابني محمد ان ربنا يجعله من اهل القران ويبارك فيه يا رب.
امين يا رب. امين.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب استقبل اتصالا اخر، واسمحوا لي ان اجيب على هذه الاسئله، وسأحاول قدر الإمكان أن أختصر الإجابات اختصارا لأستقبل أكبر عدد من اتصالات إخواني وأخواتي. أستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد.
نعم تفضل يا أختي.
لو سمعت يا شيخ محمد، أنا كنت بس عايز أعرف رقم العنوان عشان بس عايز أتبرع بالفلوس، فمانيش عارفة أوصلك إزاي.
طيب ربنا يبارك فيك، اتصل بإخواننا يدلك رقم محمود إن شاء الله. ربنا يبارك فيك.
نعم،
اتصل بالإخوة إن شاء الله على الكنترول مرة أخرى لو تكرمت. ربنا يكرم. طيب اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات أن أجيب على هذه الأسئلة، وسأحاول جاهدا أن تكون الإجابات مختصرة قدر المستطاع للإجابة على أكبر قدر ممكن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. ذكرني الله تبارك وتعالى الآن يعني كلمات كنت قد ذكرتها بالنسبة لقضية الإعلانات على شاشة قناة الرحمة، يمكن ذكرتنا الأخت الفاضلة الأخيرة جزاء الله خيرا. أنا حين تكلمت كنت أرد على أخت فاضلة كانت تقول بأن قناة الرحمة أصبحت كغيرها من القنوات تعلن نفس الإعلانات التي تعلنها القنوات الأخرى، فأنا حين رددت قلت تمنيت ألا وجدت من أهل الفضل من يتبنى رعاية البرامج وتكون الإعلانات على القناة إعلانات تجارية، فأنا لا أقلل بذلك أبدا من شأن الإعلانات ومن قدر الأخ الفاضل جزاه الله خيرا الأخ سالم صاحب شركة البيت التي تعلن على قناة الرحمة، بل أدعو الله سبحانه وتعالى له وأسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، فلا شك ولا ريب أنه قد وقف مع القناة وقفة رائعة، ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد قيض لنا هذه الشركة وقيض لنا هذا الأخ الكريم وتحمل الإعلانات التي تسمى بالتليشوب على شاشة قناة الرحمة لوقعنا في حرج بالغ، فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى له أن يزيده من فضله وأن يتم عليه النعمة، بل وأدعو إخواني أن يدعموا هذا الأخ الكريم، يعني حتى ولو جدد النية بأن تكون مساهمته للمساهمة في قناة الرحمة أو لدعم قناة الرحمة. فأنا أحيي هذا الأخ الكريم، ولا أقلل أبدا من شأنه، ولا أقلل من جهده، ولا أقلل من قدر شركته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يبارك له في أهله وماله وولده وفي إخوانه جميعا شركائه معه في هذه الشركة، وأسأل الله أن يتم عليهم النعمة وأن يزيدهم من فضله، وأن يجزي كل من ساهم وكل من يساهم في دعم قناة الرحمة وفي غيرها من القنوات الإسلامية والدينية. أسأل الله أن يبارك له في إيمانه وفي أمانه وفي ماله وفي أولاده وفي عمره، وأن لا أخلع عنه ثوب ستره ولا ثوب عافيته. والأمر بالفعل يحتاج إلى وقفة صادقة من أهل الفضل في الأمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم الأمة أبدا من هذه القنوات الهادفة الهادئة التي بدأت تدل الأمة بحق على الله وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأود أن أنبه أهل الفضل إلى يعني أن يدعموا وأن يحرصوا على أن لا تحرم الأمة من هذه الروافد ومن هذه المنابر الإعلامية الطاهرة، لأنها يعني إما أن تكون لنا وإما أن تكون علينا. وأنا قد حذرت إن لم تعي الأمة قدر هذه النعمة ربما تحرم منها، إن لم تعي الأمة قدر هذه النعمة ربما تحرم منها. وأظن أنكم جميعا تعلمون أن الأمة قد حرمت يعني الأيام الماضية من قناة الفجر ومن قناة الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني أرجو الله عز وجل أن لا تسقط قناة دينية تلوى القناة، وأرجو من أهل الفضل أن يعلموا أنهم إن لم يقفوا وقفة لله، وأنا أقولها لله والله الذي لا إله غيره، تأثم الأمة كلها، أعلنها لله، والله لو لم ينتبه أهل الفضل في الأمة لهذه القنوات وإن لم يدعموها بكل ما آتاهم الله عز وجل من فضل ومن قوة ومن مركز ومن مال ومن توجيه ومن كلمة ومن سلطان وسلطة، والله لو لم تعي الأمة قدر هذه النعمة ولو لم تشكر الله عز وجل على هذه النعمة وتدعم هذه القنوات، والله تأثم الأمة كلها إن سقطت هذه القنوات التي شاء الله تبارك وتعالى وقدر أن تكون مصباحا في هذا الظلام الحالك، وأن تكون نورا في هذا الجو القائض بحرارة المعاصي وبحرارة القنوات الفاجرة الفاسدة التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار. وأنا لو أريد أن أتكلم فهناك القنوات الإباحية، وبكل أسف كنت أظن أن هذه القناة الإباحية إنما هي ملك لغير المسلمين، ولكن الطامة الكبرى، وهذا الخبر منشور في جريدة الجمهورية، لا أقول منشور في جريدة معارضة بل منشور في جريدة الجمهورية، بأن كثيرا من رجال الأعمال من المسلمين يمتلكون هذه القنوات الإباحية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا يعني أخاطب أهل الفضل في الأمة ألا يتركوا هذه القنوات الفاضلة التي تذكر بالقرآن وتذكر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يتركوها لتسقط قناة بعد قناة، والله تأثم الأمة كلها كل بحسب تخليه وكل بحسب بعده إن كان يقدر على أن يقدم شيئا ولم يفعل. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرم الأمة أبدا من هذه الأقمار المضيئة في سماء الفضائيات من القنوات الدينية التي تدل الأمة الآن على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله إن القلب يعني لينزف أن تدعم القنوات الإباحية بالملايين، بل بعشرات الملايين، بل بمئات الملايين، وأنا لا أريد أن أذكر الرقم، لا أريد أن، وهو موجود منشور في جريدة الجمهورية ومنكم من قرأ هذا الخبر يقينا، لا أريد أن أذكر الرقم الذي بذل وأنفق على هذه القناة الإباحية التي تنشر الزنا وتؤصل للرذيلة والدعارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم الأمة من هذه القنوات، وأن يجعلها منارة تتلألأ دوما في سماء الصدق وسماء الطهر وسماء العفة، وأن ينفع الأمة بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أجيب على الأسئلة إجابات سريعة. السؤال الأول من أسئلة الليلة، الأخت تقول بأن طفلها يعني يحرمها من صلاة الجماعة، وهي تريد أن تصلي في بيتها مع أن البلكونة يعني تطل على المسجد مباشرة، بينها وبين المسجد شارع. والجواب لا، لا يجوز للأخت الفاضلة أن تصلي مؤتمة بهذا الإمام، أي بإمام المسجد، اللهم إلا في حالة واحدة فقط، إن كانت الصفوف ممتدة كما قال بعض أهل العلم، إن كانت الصفوف ممتدة خارج المسجد وتلاحمت الصفوف حتى امتدت إلى بيت هذه الأخت الفاضلة فحينئذ يجوز لها أن تأتم. أما إن كان هناك طريق للرائح والغادي يحول بين المسجد وبين هذا البيت فلا يجوز لأختنا الفاضلة أن تأتم بهذا الإمام، وأرجو أن تحرص على الصلاة في وقتها. وإن سمعت المؤذن وتركت كل ما في يدها من مشاغل وصلت السنة لتهيئ قلبها لاستحضار الخشوع، يعني هذه نصيحة غالية، الأخت إن دخلت مباشرة على الصلاة على صلاة الفريضة دون أن تهيئ القلب بصلاة السنة ربما لا يتذوق القلب حلاوة الخشوع. فأنا أنصح أخت الغالية الفاضلة أن تصلي السنة وأن تجلس بعد السنة لترفع كف الضراعة لتدعو الله عز وجل، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب بإذن الله، هذا وقت من أوقات إجابة الدعاء. فإن سمعت الأذان أسرعت لصلاة السنة ورفعت أكف الضراعة حتى تسمع المؤذن يقيم الصلاة خارج المسجد، وحينئذ تدخل الصلاة وحدها في بيتها، والحمد لله أسقط الله عز وجل صلاة الجماعة عن المرأة المسلمة، فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد حيها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يملأ قلوبنا وقلب أختنا وقلوب إخواننا أخواتنا خشوعا وخضوعا وحبا له، إنه لذلك والقادر عليه. السؤال الآخر، هل يجوز أن يعني تظل إذاعة القرآن أو أن يظل القرآن مفتوحا في غرفة النوم حتى وإن كانت الأخت في معاشرة مع الزوج؟ والجواب نعم، لا حرج في ذلك على الإطلاق. وبعض الناس يتصور أن سماع القرآن في غرفة النوم حرام بدعوى أن الرجل قد يجامع امرأته إلى غير ذلك، وهذا لا دليل عليه، بل يجوز أن يظل القرآن الكريم في غرفة النوم حتى وإن كان الرجل في يعني معاشرة لزوجته. لا أعلم دليلا يحرم ذلك ولا يمنع من ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قرأت سورة البقرة في بيت إلا وطردت منه الجن والشياطين 3 أيام. فأنا أنصح أهل الفضل أن يقرأوا القرآن في البيوت وألا يجعلوا بيوتهم كالمقابر. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. فالسنة أن يقرأ القرآن في البيوت، ولا حرج على الإطلاق، حتى ولو قرأ القرآن عن طريق الإذاعة أو عن طريق الراديو أو عن طريق التسجيل وانشغلت أنا عن السماع وعن التدبر فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى، لأن المراد بقول الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، المراد به قرآن الصلاة، المراد به القرآن الذي يقرأ في الصلاة كما هو معلوم من أقوال جماهير المفسرين لهذه الآية. فلا حرج عليك أيتها الأخت الكريمة أن يظل القرآن في حجرة النوم أو في البيت كله بنية التبرك وبنية طرد الشياطين. أما إن قرأت أنت القرآن فقد حصلت هذا الأجر وحصلت أجر التلاوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. السؤال الآخر يقول: الأخت تسأل عن الحديث أيما امرأة نزعت ثيابها في خارج بيتها أو خارج بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر، فيتسأل جزاه الله خيرا لو أنها خلعت خمارها أمام الطبيبة المسلمة لتدلك لها أو لتقوم بالكشف أو بالعلاج لأي منطقة، لا إثم عليك ولا حرج، لا إثم عليك ولا حرج ما دام الأمر لحاجة أو لضرورة. لكن المناط الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أن تخلع المرأة عن نفسها ثوب الستر وثوب العفة ولا حول ولا قوة إلا بالله خارج البيت، أما إن خلع الثياب في بيت أبيها أو في بيت أمها أو في بيت صديقتها في حدود الحشمة وفي حدود الشرع أو أمام طبيبة مسلمة لضرورة أو أمام طبيبة للعلاج الطبيعي لضرورة فلا إثم عليه ولا حرج، وليس هذا هو مناط نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التسبيح بعد كل صلاة، لو قالت الأخت سبحان الله والحمد لله والله أكبر جائز، ولو قالت سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وفي رواية 34 أو حتى سبحان الله 10 وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام والحمد لله 10 والله أكبر 10 فكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرى كما قال بعض أهل العلم أن من السنة أن يجمع المسلم أو أن تجمع المسلمة بين كل هذه الصيغ وبين كل هذه الهيئات في التسبيح. فمن السنة أن تسبح الأخت 33 سبحان الله مرة،
والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 أو 34 مرة. ومن السنة أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر دفعة واحدة وتكرر ذلك 33. ومن السنة أن تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. سؤال آخر، تقول الأخت زوجها تعطيه الشركة بعض الهدايا وقد يكونون في غير حاجة إلى هذه الهدايا، فهل لهم أن يبيعوها؟ والجواب نعم، إذا كانت الشركة التي يعمل فيها الزوج تعطيه أو تمنحه بعض الهدايا فأصبحت هذه الهدايا حقا له وملكا له، وله الحق أن يتصرف فيها كيف شاء، إما أن يهديها وإما أن يبيعها، ولا حرج عليه في ذلك والله أعلم. إخواننا بيسألون عن الصور الفوتوغرافية من أجل الذكرى، هذا لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، لا يجوز أخي الحبيب، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم، إذ لا تجوز الصور الفوتوغرافية إلا للضرورة، إلا للضرورة كصور البسبور أو كصور البطاقة الشخصية أو كصور التصوير لشهادة التجنيد إلى غير ذلك من هذه الأمور الضرورية التي لا غنى عنها الآن في عصرنا عن الصور الشخصية أو الفوتوغرافية. أما فيما عدا ذلك فأنا أنصح إخواني أن يتركوا ذلك، ولا شك ولا ريب أن أكمل الهدي في اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقناكم الاتباع. والأدلة كثيرة ولا تسع الوقت لذكرها. السؤال آخر، تقول بأن زوجها توفي وعندها أولاد قصر وأكرمهم الله تبارك وتعالى بالمكافأة، فهي تريد أن يعني تقسم المكافأة الآن على أولادها وأن تعطي البنت كالولد، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، لأن هذا المال الذي استلمته بعد وفاة زوجها إنما هو مال ملك للوالد أو للأب، وأصبح هذا حقا للورثة الشرعيين، يعني أصبح هذا المال ميراثا، أصبح هذا المال ميراثا، كل ما يحصل عليه الوالد بعد وفاته من شركته التي كان يعمل فيها سواء كانت مكافأة أو سواء كانت منحة أو سواء كانت يعني دعما من صندوق كانت يعني في الشركة وكان يساهم فيه بصورة من صور مساهمة إلى غير ذلك، أصبح كل مال بعد وفاة الوالد تحصل عليه زوجته إنما هو ميراث للورثة الشرعيين، ولا يجوز للأخت الفاضلة أن تفرق أو أن تعدل بين الولد والبنت، لأن الله تبارك وتعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شك ولا ريب أن الحق جل وعلا هو وحده الذي يعلم ما يصلح الخلق وما يشقيهم وما يفسدهم، قال تعالى ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، وهذه حدود رب العالمين، لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يتعدى أو أن ينتهك حدود الله، حتى ولو كانت الأم الفاضلة ترى من أولادها من هو عاق ومن أولادها من هو بار، فلا يجوز لها أن تفرق بين البار والعاق، وإنما البار إن شاء الله يحصد ثمرة بره في الدنيا والآخرة، والعاق يحصد ثمرة عقوقه المرة في الدنيا والآخرة، لكن لا يمنعه العقوق أبدا من أن يحصل على حقه كاملا في الميراث كما شرع ربنا تبارك وتعالى وبين في آيات سورة النساء بصورة واضحة جلية. فأنا أنصح أختنا الفاضلة ألا تفعل ذلك، وإنما تؤدي وتمتثل شرع الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يكرمها في أولادها وأن يسترها في الدنيا الآخرة. أما يعني إن وضعت الحكومة أو الشركة أموال هؤلاء القصر في البنك فلا إثم عليه ولا حرج، لأنها مكرة ومضطرة، فإن يسر الله تبارك وتعالى لها وبلغ الأولاد السن القانونية وحصلوا على هذا الحق فحينئذ يجب عليها أن تضع هذا المال في بنك إسلامي كما فصلت وأفتيت بذلك بفتوى المجامع الفقهية، وبذلك تكون قد أعذرت إلى الله عز وجل، أدت ما عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى وإن كانوا هناك شبهات على البنوك الإسلامية فقد أعذرت ما عليها لأنها مضطرة ولا تستطيع أن تتاجر بهذا المال لنفسها أو لأولادها، فإن وضعته في بنك إسلامي حين تحصل عليه، وعليها أيضا ألا تنسى أن تزكي هذا المال كله، يعني طيلة السنوات الماضية إن كان المبلغ المثل الموضوع 50,000 أو 100,000 بمجرد ما تقبض هذا المبلغ يجب عليها أن تزكيه كله وأن تنقله إلى بنك إسلامي وأن تأكل منه وأن تأكل من الربح الذي يترتب عليه، وأسأل الله أن يعينها على ذلك وأبشرها ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يحرك باب الجنة، أنا أول من يحرك باب الجنة، فأرى امرأة تبادرني يعني تسابقني تريد أن تدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة في آن واحد في وقت واحد. فأرى امرأة تبادرني فأقول لا ويحك من أنت؟ فتقول له هذه المرأة أنا امرأة قعدت على أيتام لي. فأبشري أيتها الأخت الكريمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك وأن يسترك في الدنيا والآخرة وأن يبارك في أولادك إنه على كل شيء قدير. سؤال الأخ الكريم يقول ما الفرق بين القول والعمل؟ الفرق بين القول والعمل وأيما أفضل عند الله؟ الأفضل أن يوافق قولك عملك وأن يوافق عملك قولك، لأن القول إن خالف العمل أو إن خالف العمل القول بذرت بذور النفاق في القلوب. فأنت متعبد بالقول والعمل، أنت متعبد بالقول والعمل، بمعنى يجب عليك أن تعلم أخي الحبيب أن التوحيد الذي تنجو به قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. فنحن تعبدنا الله بالقول الصادق، تعبدنا الله بالقول الحلال بالقول الطيب. فالذكر قول، والتسبيح قول، والدعوة إلى الله قول، والأمر بالمعروف قول، والدعوة إلى الله عز وجل للمسلم ولغير المسلم قول، والذكر قول، ودلالتك الأعمى ومن ضل الطريق على طريق الحق وعلى طريق النجاة خير إلى غير ذلك. فأنت متعبد بالقول ومتعبد بالعمل. أما إن كان أخي الحبيب يسأل إن خالف القول العمل أو أيهما أفضل، أن أتكلم دون أن أعمل أو أعمل دون أن أتكلم، فلا شك ولا ريب أن القول إن تكلم الإنسان وهو كاذب فهذا ارتكب ذنبا ومعصية، هذا آثم. أما إن كان يسأل عن النفاق أو عن الرياء يقول وهو لا يبتغي بعمله أو بقوله وجه الله، أو يقول ولا يعمل، فهذه صورة من صور الرياء وصورة من صور النفاق. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إن كان يقصد هذا المعنى فالمعنى واضح. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلينبغي للمسلم أن يكون مكلمنجيا وهو كاذب في قوله وكاذب في فعله وكاذب في حاله، هذا هو النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فلا بد أن يكون القول موافقا للفعل وأن يكون الفعل موافقا للقول. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإن كان في سند الأثر ضعف، ذكره الإمام بن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله هكذا بدون سند، قال الإمام علي حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، يخالف فعلهم قولهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم لا يغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. فلا شك أن الله تعبدنا بالقول والفعل معا، وتعبدنا بالنيات وبالأحوال أيضا، إذ لابد من صدق الأقوال وصدق الأفعال وصدق النيات. الصدق ثلاثة أقسام كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله، صدق في الأقوال وهو استواء الأقوال على الصدق، وهو استواء اللسان على الصدق كاستواء السنبلة على ساقها، وصدق في الأعمال وهو استواء الأعمال على المتابعة، وهو استواء الأعمال على المتابعة، أن يكون القول والعمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق في الأحوال وصدق النيات، لابد أن يكون الحال خالصا لله تبارك وتعالى، تبتغي بقولك وعملك وحالك وجه الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يجنبنا وإياكم الرياء والنفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تسأل عن قول الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أسأل الله عز وجل أن يجعلناكم ممن ابيضت وجوههم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. يوم تبيض وجوه أهل السنة، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، وتسود وجوه أهل البدعة، أعاذني الله وإياكم من الوقوع في البدع والابتداع. لا شك ولا ريب أن هذه الآية كما قال جمهور المفسرين يراد بها يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة يوم القيامة، ومنهم من قال يوم تبيض وجوه أهل التوحيد وتسود وجوه أهل الشرك، وذلك يوم القيامة. وقد ورد في أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي حاتم وابن مردوي وابن المنذر وغيرهم بسند حسن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآيات قال منهم من يكون نوره كالجبل. الله أكبر. منهم من يكون نوره كالجبل، يعني تصور أن أنوارا حقيقية حقيقية ليست مجازية تكون يوم القيامة على قدر إيمان وتوحيد واتباع العباد لربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ومنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله جل وعلا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، يعني ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار، ينادي أهل النفاق أهل التوحيد والإيمان، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم أي بأهل التوحيد والإيمان، وارتبتم أي تشككتم فيما جاء به الرسول من عند الله وما دلكم عليه العلماء بعد الرسل والأنبياء، وارتبتم وغرتكم الأماني انشغلتم بأمور الدنيا بالأماني حتى فوجئتم بأنكم بين عسكر الموت وبين الأموات، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فأسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وفي صحيح مسلم من حديث صهيب بن الرومي وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة، هذه إضافة أخرى، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الله تعالى يا أهل الجنة هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ أنتم راضون؟ فيقول أهل الجنة وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار، وفي لفظ وبيضت وجوهنا يوم تسود وجوه، فيقول الله تبارك وتعالى أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول ربنا جل وتعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل رضوانه ورحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا الأخت تسأل هل هذا يعني من علامات الخاتمة، وأنا أؤكد لك أن هذا أيضا وارد وثابت، وقد يبيض وجه ميت على فراش الموت مع أن بشرته تميل إلى السمرة والسواد، والله لقد رأيت ذلك بعيني وأنا أقسم بالله على ذلك، والله رأيت ذلك بعيني وأقول ذلك من باب التفضل أو التحدث بنعمة الله. رأيت والدي أنا أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وكان مريضا وقد ابتلي بالشلل لسنوات طويلة، فمن آثار المرض ومن آثار الدواء الذي كان أخذه اسودت بعض القطع في جلده في يده وفي قدميه في ساقيه اسودت تماما، أنا رأيت ذلك بعيني أشهد الله على ذلك. وفي الصباح قد توفي بليل، وفي الصباح وأنا أقف على غسله أسأل الله أن يرحمه وأن يرحم جميع موتى المسلمين، والله الذي لا إله غيره كدت أن أسقط من قيامي ومن طولي حين نظرت إلى بقع السواد التي كانت في يده وأنا أحفظها حفظا جيدا، فوجدت هذا السواد قد زال بالكلية ووجدت جلده أبيض من الشمع، والله أبيض من الشمع، فبكيت وعلمت بفضل الله تبارك وتعالى أن ذلك من فضل الله عز وجل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قد ترى رجلا أسمر اللون أسمر البشرة إذا نام على فراش الموت ترى وجهه وقد أشرق بالنور وتحول بالفعل إلى اللون الأبيض، وترى رجلا وهو صاحب بشرة بيضاء إذا نام على فراش الموت اسود وجهه. هذا واقع يراه كثير من إخواننا المغسلين وكثير من أخواتنا المغسلات الأموات. فأسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا الآخرة وأن يرزقني وياكم حسن الخاتمة. هذا نعم يا أختي علامة من علامات حسن الخاتمة ومن العلامات التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كعلامة من علامات حسن الخاتمة رشح الجبين. رشح الجبين يعني إيه؟ يعني الميت المؤمن إذا نام على فراش الموت وبيحتضر لقيت جبينه عرقان جدا وعمال يتصبب عرق، اعلم بأن هذه علامة من حسن علامات الخاتمة أو من علامات حسن الخاتمة. من علامات حسن الخاتمة يموت المؤمن برشح الجبين، هذا من فضل رب العالمين. وهناك علامات أخرى كثيرة، يعني مثلا من علامات حسن الخاتمة أن يموت الرجل وهو يردد لا إله إلا الله، هذه من علامات حسن الخاتمة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا من علامات حسن الخاتمة تحدثني أخت فاضلة يوم السبت الماضي فقط، يوم السبت الماضي أخت من أخواتنا الفضليات أسأل الله أن يسترها وأن يستر أخواتي في الدنيا والآخرة، تحدثني بأنها كانت تقوم على غسل أخت مسلمة توفيت، فتقسم لي أنها وجدت هذه الأخت قد توفيت ووضعت يدها على صدرها هكذا، على صدرها هكذا كهيئة من يقرأ الفاتحة، وتقول والله يا شيخ كانت ترفع السبابة هكذا، الله أكبر، ماتت هكذا يدها على صدرها والسبابة مرفوعة، والسبابة في يدها اليمنى مرفوعة تشير إلى وحدانية الحق تبارك وتعالى. هذه من علامات حسن الخاتمة. أعلم رجلا مؤذنا أعرفه أنا كان أعمل مؤذنا سنوات طويلة جدا، سنوات طويلة، وحرم من الأذان لمرضه في آخر أيامه، حرم من الأذان. وبعدين سبحان الله ذهبت لأزوره فلقيته بيكلمني كده بدلال، بيقول لي والله ده أنا زعلان قوي. قلت له زعلان إيه خير؟ قال لي ينفع ربنا سبحانه وتعالى يحرمني من الأذان وهو أحب عمل إلى قلبي في أواخر أيامي؟ قلت له سأله سبحانه وتعالى أن يمن عليك والله لن تحرم، أنت توجهت إليه جل جلاله أن يرزقك هذا قبل موتك؟ قال لا والله نسيت. قلت توجه إليه حج فلان وذكرته، فبكى وكان رقيقا جدا وكان سريع الدمعة، والله الذي لا إله غيره، كنت عنده في المساء وفي الصباح في العصر في صلاة العصر يقسم أولاده بالله أنه قال يا أولادي وضؤوني. وقف على سرير مرضه الذي لا يفارقه من أشهر طويلة، وقف على السرير واتجه إلى القبلة ورفع الأذان بصوته الجميل بصوت مرتفع إلى أن قال في آخر كلمة الأذان لا إله إلا الله، سقط على السرير. أسرع إليه الأولاد فوجدوا روحه قد خرجت مع لا إله إلا الله. يا الله، علامات حسن الخاتمة، هذه علامات حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا لكم حسن الخاتمة، العلامات كثيرة، أسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم استعملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أطلت لكن يعني عن غير قصد. الأخت تسأل وهو آخر سؤال في أسئلة الليلة بفضل الله، وأعاود إن شاء الله استقبال مجموعة أخرى من أسئلة واستفسارات إخواننا، ولكن بعد الإجابة على هذا السؤال وبعد فاصل قصير أرتشف فيه قليلا من الماء. السؤال الأخير، هل في كل ركعة تكبيرة؟ إن كانت تسأل عن تكبيرات الانتقال فنعم، إن كانت الأخت تسأل عن تكبيرات الانتقال فنعم، يجب على الأخت الفاضلة أن تكبر مع كل انتقالة من حركة من حركات الصلاة. يعني تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة، وكذلك تكبيرات الانتقال، هذا يجب على الأخت الفاضلة أن تعلم أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. أما تكبيرة الانتقال بمعنى إذا أرادت أن تنتقل من ركن إلى ركن تقول الله أكبر، نعم، إذا أرادت أن تنتقل من القيام إلى الركوع الله أكبر مع الرفع هكذا ثم تركع، فإذا رفعت سمع الله لمن حمده لا تكبر، وترفع يديها هكذا أيضا بمحاذاة الأذنين أو بمحاذاة الكتفين الصدر فقط كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تكبر بعد الرفع من الركوع الله أكبر وتنزل إلى السجود، ثم إذا أرادت أن ترفع رأسها من السجود تكبر الله أكبر بدون الرفع طبعا، وإذا أرادت أن تسجد السجدة الأخرى تكبر الله أكبر، فإذا قامت فلتكبر دون الرفع، دون الإشارة باليدين، دون الإشارة باليدين فلتكبر إذا أرادت أن تنتقل من السجود إلى القيام مرة أخرى، وهكذا في كل ركعة. أما إذا أرادت أن تقوم من التشهد الأوسط فعليها أن تقوم بالتكبير الله أكبر مع رفع اليدين وهكذا. وسنفصل إن شاء الله تعالى في الحديث في دروس العقيدة وأنا أتحدث عن أركان الإسلام، لأنني سأتحدث عن الصلاة بالتفصيل، وسأتكلم عن كيفية صلاة النبي الجليل صلى الله عليه وسلم من التكبيرة حتى التسليم، وكأننا نرى سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الحمد لله، يعني وفقنا في الإجابة على كل الأسئلة التي طرحت علينا الليلة، وأسأل الله أن يرزقناكم السداد والصواب والتوفيق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. أعود إلى حضراتكم في الساعة الثانية من برنامج الفتاوى بعد فاصل قصير إن شاء الله، لأستقبل مجموعة أخرى من اتصالاتكم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير وطاعة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ولا أنسى أيضا أن أذكر إخواني بسهام الليل، أذكر إخواني بسهام الليل بالدعاء بالتضرع إلى رب الأرض والسماء أن يفرج كرب الأمة وأن يكشف هم إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي السودان وفي الصومال وفي كل مكان ابتلي فيه المسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله أن ينزل على قلوبهم برد السكينة والصبر والرضا، وأن يؤيدهم بتأييده وأن ينصرهم بنصره. ما عرفش يعني، اسمحوا لي قبل أن أستقبل الاتصال الأول أن أسأل أنا سؤالا وأقول لإخواني وأخواتي في الأمة كلها، من منكم قام الليلة الماضية لله؟ سؤال يا أخوة وأخواتي، أستحلفكم بالله واصدقوا في الجواب، من منكم قام الليلة الفائتة لله جل وعلا وسجد بين يدي الله تبارك وتعالى في جوف الليل يتذلل ويتضرع أن يكشف الغمة عن إخواننا في غزة وفي العراق وفي غيرها؟ أسألكم بالله، قضية مش قضية كلام، مش قضية كلام وعواطف فقط. أنا لا أقلل من شأن الكلام ولا أقلل من شأن العواطف الجياشة وأن يحترق القلب لواقع الإخوة والأخوات في أرض غزة وفي أرض العراق، لكن يا أخي أرجو أن تتحول هذه المشاعر إلى واقع وأن تتحول هذه المشاعر إلى عمل، لأن الله لن يسألني إلا في حدود ما أقدر عليه، إلا في حدود ما أملكه. لن يسألني الله جل وعلا عن شيء فوق طاقتي وفوق قدراتي وفوق إمكانياتي، فأنا في إمكاني أن أقوم بالليل وأن أضع أنفي على التراب ذلا لله وأن أبكي بين يدي، أقدر على ذلك، وأنت يا أختي تقدرين على ذلك. ومع ذلك كم في الأمة بالأمس من فعل ذلك؟ كم في الأمة كلها بالأمس من تذكر أنه يعيش في النور وإخوانه يعيشون في الظلام؟ كم من أبناء الأمة بالأمس تذكر وهو يضع المدفأة في حجرته الخاصة ليستدفئ بها هو وزوجته وأولاده، تذكر إخوانه الذين يكاد يقتلهم البرد القارس حيث لا يجدون الكهرباء ولا التدفئة ولا المكيفات ولا إلى غير ذلك. قضية إخواننا مش قضية كلمات، نريد أن تتحول هذه المعاني والمشاعر إلى عمل في حدود ما تقدر عليه، في حدود ما تستطيع أن تؤديه، وأنت تشهد الله تبارك وتعالى على أنك لا تملك إلا هذا. أسأل الله أن يرزقناكم الصدق وأن يجعلنا لكم من الصادقين، وأكرر الدعاء لإخواننا لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب تأمين مؤمن من إخواننا وأخواتنا من الملايين التي تتابعنا الآن في أقصى الأرض وفي أرجاء الأرض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم نصره وأن ينزل عليهم صبره وأن يفرج كربهم وأن يكشف همهم وأن يزيل غمهم وأن يفك أسرهم وأن يتولى أمرهم وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأعمالهم إنه هو لذلك والقادر عليه. طيب أستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش معذرة يا إمامنا.
الله يسترك.
لأنه أنا وأنا منتظر عشان أجاوب على أوجه السؤال لحضرتك. كلام حضرتك أثر جدا في معذرة يعني.
ربنا يبارك فيك.
وأشهد الله إني الحمد لله ممن أقاموا الليل.
الله أكبر. الله أكبر.
وتضرعت إلى الله.
الله, الله أكبر. بشرك
الله. نرفع عن هذه الغبة.
الله يبشرك بالخير. الله يبشرك بالخير. بشرك الله بخير.
وأصبحت اليوم صائمة لله.
الله أكبر. الحمد لله. الحمد
رجاء لله. أن يكون ذلك أيضا.
الحمد لله.
يكون من أسباب رفع هذه الغمة عن الأمة قاطبة بإذن الله
إن شاء الله. جزاك الله خير الجزاء.
عذاب الأمة يا فضيلة الشيخ ليس في غزة فقط.
نعم نعم.
ولكن في كل بقعة من أرض الله.
نعم.
يرفع فيها لا إله إلا الله.
نعم.
ويعذب قائل لا إله إلا الله. يعذب فيها الموحدون ليس بالأعداء فقط يا فضيلة الشيخ.
نعم.
وهو ده كان يعني سؤالي.
نعم.
وهو ده سبب اتصالي لأني كنت عايزة أقول لحضرتك يا رب إن شاء الله يبارك فيكم جميعا ويجعلكم جماعتنا اللي وصانا بيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه في زمان الفتنة نلتزم الجماعة وإمامها.
ما شاء الله ما شاء الله.
فالحمد لله نحسب أنكم قناة الرحمة وهذه القنوات الفضائية. وأؤكد يعني أؤيد دعوة حضرتك إلا بدأت بيها إن الناس اللي ربنا عطاهم من نعمه كتير يدعموا هذه القنوات علشان تكون منارة لينا ولشبابنا ونعرف من خلالها ديننا اللي هيرضي ربنا عنا ونقدر نقابله بوجوه بيضاء بإذن الله
إن شاء الله. إن شاء
وتكون
الله.
من الأئمة يا رب إن
نعم.
شاء الله تبيض وجوهكم
الله.
في الدنيا والآخرة بإذن
آمين.
الله
آمين.
حضرتك سألت سؤال وقلت من أقام الليل أمس. إحنا الحمد لله بفضل الله كثيرات أعرف كثيرات أخوات كثيرات
لله.
اتفقنا على قيام الليل وعلى الدعاء وعلى التضرع لله وعلى قيام اليوم صائمين. ولكن المشكلة فضيلة الشيخ إن إحنا أهل الدين وأهل الإيمان أيضا إحنا في فتنة.
نعم.
وأنا واحدة من مجموعة من الأخوات بأعمل في مسجد من المساجد ابتغاء وجه الله. لا يعني لا أطلب بذلك إلا وجه الله وإلا
نعم.
نصر الدين الله
نعم.
وإعلاء كلمة لا إله إلا الله نعلم كتاب الله كما أنعم علينا الله بأن
نعم.
رزقنا من علمنا تلاوته فإننا نحاول جاهدات أن نعلم أخواتنا في الإسلام قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة وحفظ القرآن الكريم
نعم.
فدلوقتي هذا المسجد يا فضيلة الشيخ كان تابع لإحدى الجمعيات الخيرية
نعم.
كانوا يعني كان الكيانين واحد حصلت مشاكل إدارية ومشاكل داخل هذا الكيان انتهت باتفاق على أنه ينقسم العمل يبقى المسجد خاص يعني المسجد يبقى له مجلس إدارة منفصل عن الجمعية
نعم.
هذا الأمر مر عليه 6 شهور برغم أنه النفوس لم تصفى وانه يعني في برضو شوائب وكده الا انه استقر الامر على كده اصبح خلاص في مجلس ادارة لهذا المسجد يديره وبفضل الله من حسن الى احسن
نعم.
توسيعات في المكان وتنظيف في دورات المياه وانتظام للحلقات لتحفيظ القرآن وبرنامج موضوع للاطفال والشباب الحي وللرجال ومسجد عامر الحمد لله وفوجئنا بانه المسؤولين عن الجزء الثاني اللي هو عن الجمعيه في غفله من اهل المسجد من مجلس اداره المسجد بيقتحموا مصلى النساء في جوف الليل يا فضيله الشيخ وبيغيروا كوالين الابواب وبيقيموا فيه حوائط بيسدوا منه اجزاء وبيقفلوه وبيفصلوه تماما عن مسجد الرجال ده مصلى النساء الدور الثاني دور كامل بدعوى ان هم كان مجلس الإدارة أراد أنه هو يعمل زي توسعة إضافية للمسجد ففي جزء كده مجوف في المسجد معمول زي كده دربزين كده فحبوا أنه هم يحطوا له زي تقوية ويكملوا دور النساء لأنه الحمد لله بفضل الله مع عمران المسجد كسرت الحلقات وفي صلوات الجماعة في صلاة الجمعة وفي التراويح وفي المسجد الحمد لله عمران دايما بعباد الله فاقتحموا المسجد وعلى اساس انه دوت كان في تهديد للبنايات وكده، وان هم اللي هيكونوا يعني حارسين على المسجد اكتر. اللي كانوا اللي بيقولوا كده بدأوا فعلا شرعوا فعلا في سد اماكن من المسجد وفصلها تماما عن مسجد الرجال عشان تنضم للادوار الثانيه للجمعيه وتدار فيها انشطه الجمعيه اللي هي عباره عن ندوات للاطفال، نادي صيفي للاطفال، مش عارفه ايه، ندوات وحاجات كده. وعندهم ثلاث ادوار، عندهم ثلاث ادوار يقدروا يعملوا فيها كل انشطه المسجد. فرجاء يا فضيله الشيخ، حضرتك من خلال حضرتك توجه كلمه لاهل الدين اللي ممكن يحصل بينهم زي بالضبط اللي بيحصل ما بين الاعداء، مش يعني احنا مسلمين مع بعض ومع ذلك حصل دوت ويجيبوا لنا البوليس ويبقى وزعيق، ويعني وبجوار المسجد كنيسه، بجوار المسجد كنيسه، وبيتفرجوا علينا وبيبعتوا لنا ناس من عندهم يقولوا لنا انتم محتاجين القسيس، نجيب القسيس يحل المشاكل اللي بينكم.
طيب ان شاء الله ساجيب ان شاء الله.
جزاك الله خيرا فضيله الشيخ، وانا اسفه اني اطلت على
الله يكرم، ربنا يسترنا واياكم. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو.
اي نعم، تفضلي اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا،
بارك الله فيك.
اهلا وسهلا.
حضرتك كان في حضرتك والدتي من حوالي 35 سنة كانت شارية حتة أرض بنت عليها بيت.
نعم.
فطبعا لما بنيناها طلع ان 10 متر زيادة. في الوقت ده كان المتر في 5 جنيه، انما هي راحت لصاحب الأرض اديته 200 جنيه ونظر ان كان المتر ساعتها 8 جنيه، لكن هو رفض وقال لا أنا مش هحاسب على سعر المتر دلوقتي إلا بالسعر اللي أنا هعوزه في وقت تاني. فدلوقتي صاحب البيت ده مات، وطبعا المتر دلوقتي وصل 1000 جنيه، يعني لا. دلوقتي العشرة متر بقى ب 10000 جنيه، وهي طبعا دلوقتي ست كبيره ومعهاش، فمش عارفين بقى نطلع ال 200 جنيه دولت لجامع او لناس حد فقير، ولو هم خدوا الورثه مش هيرضوا غير بالسعر الحالي، فمش عارفين نعمل ايه فضيله الشيخ، وهي دلوقتي محتاره.
طيب حاضر يا اختي.
شكرا يا ست فضيله الشيخ، بارك
الله فيك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. أنا محمود. الحاج عندك؟
السلام عليكم. اتفضلي يا اختي.
هكلم قناة الرحمة دلوقتي، ها خليها تسمعني. ها
اتفضلي يا اختي انا اسمعك. السلام عليكم. نعم. طيب نسقط صلا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
اتفضلي يا اختي.
بقول لك يا شيخ لو سمحت. الو.
اتفضل اسمعك.
حضرتك انا اخويا حضرتك شغال على العربيه واتخبطت منه، فالعربيه ما اتخبطت منه، فواحد اداله اللي هو خبطها اداله 400 جنيه عشان يصلحها، فهل ده يعني حرام ولا ايه؟
طيب حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم تفضلي.
الشيخ محمد.
نعم.
ازاي حضرتك يا شيخ محمد؟
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا رب ويصلح حالك. انا مش عايز اطول على حضرتك، انا هقول لحضرتك بس السؤال اللي عندي.
نعم.
في عجاله كده، هو السؤال يخص والدتي ان شاء الله.
نعم.
هي تسأل حضرتك، يعني هي ليها والدتها ست كبيرة وهي قاعدة لوحدها في بيت لوحدها يعني، ورفض ان هي تيجي تعيش مع اي حد فينا، ولا مع يعني هي ليها بنتين والدتي وحماتي وليها ولدين، فرفضت تعيش مع اي حد، وهي ست كبيرة عندها يعني ما يفوق 85 سنة ومش راضية تعيش مع اي حد.
طيب.
على قد ما تقدر والدتي بتروح لها يعني تقريبا في الاسبوع مرتين تعمل لها اللي هي عايزاه يعني وكده، وحاولت ان هي تعيش معاها في بيتها، قعدت تقريبا حوالي 15 يوم معاها، بس تعبت يعني من القعده وكده وما قدرتش تكمل معاها لظروف صحيه يعني وكده، وهي بتسال حضرتك يعني هي كده عليها اسم او حرج يعني ولا ايه؟ وبعدين طيب. حضرتك برضو هي ايه والدتي ايه خلقها ضيق شويه، وهي بتكلمها يعني، وبرضو انت عارف حضرتك الستات الكبيره بيبقى ايه بيتكلموا بيطلبوا الحاجه اكتر من مره وبالحاح يعني وكده، فيمكن وهي بتكلمها صوتها بيعل عليها غصب عنها يعني مش بقصدها، فهي هي بتسمع حضرتك دلوقتي، يعني انا عايزه حضرتك تفيدها ان شاء الله في الرد ده بعد اذن حضرتك.
حاضر.
ربنا يجازيك خير يا رب.
حياكم اهلا وسهلا. حياكم الله. ساق اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ محمد حسن بارك الله فيك.
حياكم الله.
احبك في الله.
احبك الذي احتني لاجله.
لدي السؤال الاول.
نعم.
في دوله مسلمه تقوم وزاره الشؤون الدينيه بجمع الزكاه في صندوق خاص.
نعم.
حيث يتم توعيه المزكين عبر كل مسجد من مساجد الوطن لوضع زكاتهم بهذا الصندوق.
نعم.
وبعد جمع الزكاه يوزع مبلغ منها على بعض المحتاجين، والمبلغ الاخر يمنح كقرض لبعض المحتاجين لانشاء حرفه. فهل تجوز هذه الطريقه؟
يمنح جزء منها للمحتاجين كقرض. ايش؟
كقرض لانشاء حرفه،
لانشاء شركه او مشروع.
نعم.
اي نعم.
نعم.
جميل.
السؤال الثاني فيما يخص الصلاة.
نعم.
لاحظت بعض المصلين لا يتيممون إلا عند إقامة الصلاة، ويتيممون كذلك لكل صلاة.
في حالة عدم وجود الماء؟
لعدم وجود الماء، ولكنهم لا يتيممون إلا عند إقامة الصلاة. لا يتيمموا قبل إقامة الصلاة، ويتيمم لكل صلاة. معنى إذا صلى الفرض وأراد أن يصلي نافلة يتيمم كذلك. فهل هناك دليل على ذلك؟
طيب حاضر.
وبارك الله فيكم.
حياكم الله. أستقبل صلاة آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
معك فراس من سوريا شيخي.
مرحبا بأهل سوريا.
الله يسلمك يا شيخي. شيخي سؤال.
تفضل.
صلاة الوتر شيخي.
نعم.
انت ذاك النهار قلت انه بدون يعني مو مثل صلاة المغرب.
صلاة الوتر ماذا؟
يعني مو مثل صلاة المغرب.
احسنت. نعم. اي نعم.
بس اكد لي بس التفاسير بس شلون مشان نعرف شلون نصلي الوتر.
حاضر.
سؤال ثاني شيخي.
نعم.
سورة الاسراء كل. نعم. انسان ألزمناه طائره في عنقه.
نعم.
ما معنى هذه الكلمتان؟ جزاك الله عنا خير.
حاضر.
وبارك الله فيك ولا تنسانا بدعاء.
الله يبارك فيك.
اني احبك في الله.
أحبك الذي احتن لأجله، وأنا أحب أهل سوريا في الله، والله أشهد الله.
الله يبارك فيك. الله يعطيك ألف عافية
ويجزيك الخير عنا وعن أمتكم يا رب. النعمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقسم بالله العلي العظيم إني أحبك الله.
أحبك الذي احتن لأجله.
الله يبارك فيك يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
يعني أنا في أشد الحاجة ان انا اكلم حضرتك ربع ساعه، انا لا اريد مالا ولا اريد اي شيء.
جزاك الله خير. اهلا وسهلا. طيب ممكن حضرتك ممكن تكلمني بعد حلقه الحكمه؟
يعني اكلم حضرتك ازاي؟ بيبقى صعب ان انا اوصل
لحضرتك. اتصل بي على قناه الحكمه، لانني سانتقل بعد قناه الرحمه ان شاء الله الى قناه الحكمه، فبعد انتهاء من الحلقه كلمني باذن الله تعالى على نفس تليفون القناه باذن الله.
الله يبارك فيك.
الله يسترك يا اخي. جزاك الله خيرا.
هل يصعبك؟
حاضر حاضر إن شاء الله بإذن الله. أهلا وسهلا بك. أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
أهلا
وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أي نعم. تفضلي يا أختي. تفضلي يا أختي. طيب تستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اسمعك يا اختي تفضلي.
ايوه الشيخ محمد.
نعم.
انا احبك في الله يا شيخ محمد.
الله يسترك يا اختي.
عايزه بس اسال حضرتك عن سؤال.
نعم.
انا عندي اختي لها عندها فرح ابنها وعاملاه في مكان، بس انا منتقبه وما بروحش افراح، وانا والدتي متوفيه، فمش عارفه اعمل ايه. هما بيقولوا لي ان لازم تحضري على اساس ان اختك ملهاش حد.
طيب ساجيبك ان شاء الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ محمد.
نعم.
والله العظيم يعني أنا أطلب من حضرتك الدعاء لي والوالدي والأخي بالهداية.
الله يهديك يا رب يستركوا في الدنيا
والآخرة. تحليفك بالله. الله يبارك. أنت دعي الأخي.
حاضر.
وكمان يعني في سؤال نفسي أسأله لحضرتك إن أنا يعني متزوجة.
نعم.
ولدي يعني طفلة عنده 3 سنين.
نعم.
وأمنية حياتي إن أشوفه زي حضرتك.
ما لقيتيش إلا أنا.
والله العظيم يعني قدوتك حضرتك قدوتي في الحياة دي.
الله يسترك يا رب.
ويعني طيب. وأي كلمة بسمعها يعني أنت حضرتك كنت سبب لي في لبس النقاب.
الحمد لله اللهم لك الحمد.
وأي كلمة وأنا كنت من الذين قاموا لي الفلوس.
الحمد لله بشرك الله بالخير.
والله العظيم يعني وكمان يعني في سؤال أنا حاجة تعبني قوي في حياتي. إن هو يعني أنا أخو زوجي بيشتغل في شركة البيرة وكده. فساعات بيجيب لنا هدايا.
بيشتغل في شركة إيه؟
البيرة.
أعوذ بالله.
فساعات بيجيب لنا هدايا. يعني ممكن يكون فاكهة الحاجات دي. فأنا مش عارفة الحاجات دي يعني أصحنا مننا نرميها.
طيب حاضر.
يعني وكمان يعني وأخي يعني يعني ربنا يهدي يا رب.
آمين يا رب.
فمش عارفة أعمل معي يعني. هو يعني ماشي في طريق غلط بس مش عارفه نفسي يعني حضرتك تدعي له وتدعي لزوجي. والله انا زوجي بيعملني احسن معامله ويعني وانا مبسوطه معاه بس هو مقصر شويه من ناحيه الدين من ناحيه ان هو ما بيع يعني مش مربي لحيته وانا لابسه نقاب وبس هو انا سعيده معاه بس نفسي يعني يلتزم في صلاته اكتر ونفسي كده وبس مش عارفه اعمل ايه.
حاضر يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. استقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
الحمد لله على سلامة حضرتك.
ربنا يسلمك.
الو.
مع حضرتك تفضل.
معلش هسأل حضرتك عدة اسئلة بسرعة.
بس الصوت شوية لو ترفعي.
توفى رابع يوم العيد.
ارفع الصوت قليلا لو سمحت.
كده كويس؟
نعم.
والدي توفى رابع يوم العيد.
نعم اسأل الله ان يرحمه.
فكان هو كان تعبان جدا. وقبل الوفاة بيوم كان عمال بيقول انا هموت انا هموت. فجينا لغاية لما توفى رابع يوم العيد دهوت اولا كان في وشه فيه نور.
نعم.
وشه كان فيه نور جامد.
نعم.
تم حاجة في الغسل جاله 2 مغسلين.
لا مش سامع حضرتك ارفع الصوت قليلا.
سامعني حضرتك كده كويس؟
ايوة.
بقول لحضرتك.
ايوة.
في الغسل جاله 2 مغسلين.
ايوة.
الو.
مع.
وبعد كده هو كان في ناس كتير بتصلي عليه واحنا صلينا عليه كان صلاة الظهر بس خلينا من الصبح من بالليل للصبح.
نعم.
فأنا عايز أعرف يعني كل الحاجات ده هي ميزان حسنة يعني
إن شاء الله بإذن إن شاء الله من علامات حسن الخاتمة بإذن الله.
بإذن الله. إن شاء الله. أنا هسأل حضرتك على حاجة تانية.
نعم.
دلوقتي كل ما حد بيحلم بيه بيجيله زعلان أو مديله ظهره مش عايز يشوف حد فينا. مش عارفين ليه.
وهو مريض؟
لا هو ما كانش مريض يعني كل اللي بيحلم بيه لما حد بيحلم بيه من عندنا كله بيجي ما فيش مش عايز يشوف حد زعلان مننا. فهل ده هو بيبقى فيه زعل او حاجة؟
طيب حاضر.
معلش وزيارة المقابر لما احنا بنروح نزور المقابر ده حرام؟
طيب حاضر.
معلش اخر سؤال.
نعم.
انا كنت واخدة قرض من بنك.
نعم.
فحبيت عشان اجي اسدده انا بقالي 2 سنين بسدده كل شهر.
نعم.
فجيت سالتهم قلت لهم انا عايزه اخلص القرض وكده هوت فقالوا لي لا ده انت سددت كل الفايده والمفروض ان انا كده هسدد اصل المبلغ. فاسدد كله بقى ولا استنى لغايه اخر القرض؟
لا جزئيه تاني.
نعم.
بقول حضرتك الجزئيه الاخيره تاني اسالي تاني.
بقول لحضرتك القرض
خلاص ماشي.
الو
السؤال الاخير ايه الجزئيه الاخيره؟
الو
ايوه الجزئيه الاخيره في السؤال بس
السؤال الاخير بالنسبه للقرض انا كنت واخده قرض فجيت عشان اسدد اجدوله في البنك واقول لهم اسدد كله.
أيوة.
فاكتشفت ان هم السنتين اللي انا كنت بدفع بيهم القسط كل شهر ده هو
الفايده بس
كنت بسدد في الفايده. فهل عليا اسم لو انا خلصت بقيت استنيت لغايه بقيت القرض ولا اسدده افضل؟
طيب حاضر يا اختي. حاضر
شكرا. الف شكر.
الله يبارك فيكم.
طيب اعتذر لاخواني واخواتي، وانا اود ان يعني الا اترك اخواني واخواتي على الهاتف، لكن اعتذر عن استقبال اسئله اخرى للاجابه على هذا الكم الكبير من الاسئله فيما تبقى من وقت البرنامج، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لي ولكم في الاوقات والاعمار والاقوال والاعمال، انه على كل شيء قدير. طيب السؤال الاول، احمد الله عز وجل انه يوجد في الامه من الاخوه والاخوات من يلجأ إلى رب الأرض والسماوات لتفريج الهم والغم عن إخواننا وأخواتنا في كل مكان، وقد بشرت الآن بفضل الله من أختين، وهذا بإذن الله تبارك وتعالى يدل على أن الأمة لا يخلو منها الخير ولا ينقطع فيها الأخيار أبدا بفضل الله عز وجل، وأسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يكثر من أهل الفضل والتضرع ومن أهل قيام الليل في الأمة، لأن مدرسة قيام الليل هي مدرسة النصر بإذن الله، مدرسة قيام الليل هي مدرسة النصر بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى هذه المدرسة، لأن الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا إلى الله جباههم وناجوا ربهم بقرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه، فوالله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم، فأسأل الله أن يبارك في أمثال هؤلاء وأن يكثر منهم في الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال جاءني عبر الـ SMS ويلح صاحبه في الجواب عليه الليلة، يقول رجل عنده محل تصوير بعقد إيجار قديم، وسيعطيه صاحب الملك مبلغا من المال ليخرج من المحل، وهو يريد أن يأخذ محلا جديدا بنفس العمل، وقال له أحد أبنائي هذا لا يجوز، فهل ما ذكره صحيح أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنا أقول لأخي الكريم، إن كان قد أنفق على هذا المحل مالا لإعداده وتشييده وإلى غير ذلك، فلا بأس أن يأخذ هذا المال الذي أنفقه فيه إن كان يحتاج إليه، لا بأس أن يأخذ هذا المال الذي أنفقه على هذا المكان أو على هذا المحل إن كان في حاجة إلى هذا المال، ولا حرج عليه أيضا أن يأخذ هذا المال بسعر اليوم لا بسعر الأمس الذي أنفقه لتشطيب أو لتجهيز أو لإعداد هذا المحل، لكنني أنصحه إن أخذ المال ألا يفتح نفس المحل بنفس المشروع مرة أخرى، لأنه لن يستطيع أن يقتصر على الصورة الشخصية، لن يستطيع أن يقتصر على الصورة الشخصية، إذ لا حرج فيها لأنها من الضرورات الصورة الشخصية، لكن تأتيه عروس مزينة في ليلة زفافها وتأتيه كذا وكذا وكذا، واقف ليجهز الفتاة وليصورها في الوضع الفلاني ومع زوجها في الوضع الفلاني، وكل هذا حرام ولا يجوز. فأنا أنصح الأخ الكريم أن يأخذ هذا المال في حدود حقه بما يرضي الله وأن لا يتجاوز، وأن يبدأ به مشروعا جديدا بعيدا عن الحرام وبعيدا عن الشبهة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وله في المال وأن يرزقنا وإياه وإياكم جميعا الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال بالنسبة لسؤال أختنا الفاضلة جزاها الله خيرا التي ذكرت يعني قضية المسجد والإشكال، وهذه قضية خصومة يعني لا أرى من الحكمة ولا من الفقه أن أجيب على سؤال أختنا الفاضلة، وإنما أنا أنصح القائمين على أمر هذا المسجد إن كانوا يعني يسمعون هذا الكلام الآن، وأقول لهم بأن الحق تبارك وتعالى قد شرفهم وكرمهم واختارهم واصطفاهم واجتباهم من بين ملايين المسلمين ليكونوا قائمين على أمر بيت من بيوت الله وعلى أمر عمل من أعظم الأعمال ألا وهو الدعوة إلى الله عز وجل، فأنا أقول بأن هذه نعمة تستوجب الشكر، ولا يجوز أبدا للقائمين على أمر المساجد وللقائمين على أمر الدعوة أن تدب الخصومات بينهم لأمور من أمور الدنيا، هذا لا يليق أبدا يا إخوة. المساجد ليست أماكن للشقاق وليست أماكن للنزاع ولا الخصومات، ولا ينبغي أن يشمتوا بنا أحدا،
لا ينبغي أن يشمتوا بنا أحدا، والأمر بين واضح. فأنا أنصح نفسي وإخواني ممن شرفهم الله جل وعلا واصطفاهم واختارهم للعمل لدين الله عز وجل وللسير على طريق الأنبياء وعلى طريق إمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أنا لا أفتي الآن على بحكم معين اللي يأخذه البعض على حساب البعض الآخر، لأن هذه خصومة، وكان من الحتم اللازم أن يجلس الطرفان بين يدي أو بين يدي رجل آخر من إخواننا من أهل العلم والفضل ليسمع من الطرفين وليقضي بين الطرفين بما يرضي الله سبحانه وتعالى بحكم الله جل وعلا وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا نصيحة عامة لإخواننا الذين شرفهم الله بالسير على طريق الدعوة، أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأمانة، وأن يراقبوا الله عز وجل، وأن لا يتنازعوا، وأن لا يحرص واحد منهم على أمر دنيا أو منصب أو كرسي أو جاه، فلا ينبغي أن يكون هذا في مثل هذه البيئات الطاهرة المباركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين على أمر المساجد كلها في أي مكان أن يكونوا أهلا للأمانة، وأن لا يحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق. وأرى أن من الأمانة إن وجد المسلم من نفسه أنه ليس كفئا لهذا الدور الذي هو فيه، من الأمانة أن يتنحى وأن يترك المكان والمجال لمن هو كفء ولمن هو صاحب الأهلية. والأدلة على ذلك كثيرة، أذكر فقط بآية وحديث، أذكر بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فأنت مسؤول إن كنت مسؤولا عن عمل دعوي أو عن معهد للقرآن أو عن معهد للدعوة أو عن معهد للأخوات أو إلى غير ذلك، أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. الله الله في هذه المسؤوليات، الله الله في هذه الأمانات. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم أهلا للأمانة، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يطهر صدورنا من الغل والحقد والحسد والشح والطمع والحرص والجاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت التي سألت بأن والدتها قد اشترت أرضا ثم وجدت زيادة في الأرض التي بيعت لها 10 أمتار، أقول جزاها الله خيرا. يجب عليها إن كانت هذه الأرض أو 10 أمتار إن كانت موجودة أن ترد هذه الأرض إلى صاحبها، إن كانت هذه الأمتار الزائدة موجودة إلى الآن أن تردها أرضا إلى صاحبها، وليفعل بها صاحبها ما شاء. أما إن كانت قد بنت عليها البيت وأثناء البناء اتضح لها أن الأرض زايدة 10 متر وذهبت إلى صاحب الأرض وعرضت عليه أن يقبل قيمة هذه الأرض وقيمة هذه الأمطار الزائدة ورفض، فإن كانت تملك الآن أن ترد قيمة هذه الأرض إلى الورثة الشرعيين أو إلى صاحب الأرض إن كان موجودا، فيجب عليها أن تفعل أما إن كانت لا تقدر بالفعل ولا تملك قيمة هذه الأرض وقد تم البناء عليها، فلتذهب إلى أهل هذا الرجل أو إليه ولتسترضيه ولتدفع له ما تستطيع وما تقدر عليه. لكن لا يجوز لها أبدا أن تتصدق بقيمة هذه الأرض وصاحب الأرض موجود أو الورثة الشرعيون لهذا الرجل إن لم يكن موجودا موجودون. فإن كانت لا تقدر على دفع القيمة كاملة كما فهمت من سؤال ابنتها الفاضلة، فعليها أن تذهب إلى أولاد هذا الرجل وأن تبين لهم الأمر وأن تخبرهم بأنها قد ذهبت بالفعل إلى والدهم وعرضت عليه قيمة الأرض أثناء الشراء لكنه أبى ورفض، وأن تعطيهم ما تقدر عليه بشرط أن تسترضيهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلوبهم الرحمة ولجميل صنيعها ولجميل فعلها، وأسأل الله عز وجل أن يرضى عنها وأن يعينها على آداء وسداد هذا الحق، إنه لذلك والقادر عليه. الأخت تقول بأن أخاها يعمل على عربية وضربت هذه العربية وأعطاه من ضرب العربية 400 جنيه لإصلاحها، فهل هذا حرام؟ ليس حراما، من أتلف شيئا فعليه إصلاح. الكلمة المشهورة على ألسنة إخواننا أخواتنا في مصر أنا لا أقبل العوض. هذه الكلمة يعني إن شئت أن لا تقبل فأنت مخير، لكن ليس معنى ذلك أن العوض حرام، لا، من أتلف شيئا فعليه إصلاح، اللي ضرب لك السيارة يتولى إصلاحها، وهكذا لا حرج عليك في أن تقبل هذا المال وفي أن تقبل هذا التعويض. أما إن رفضت أن تأخذ هذا التعويض من باب التفضل منك فهذا أمر آخر ولك أجره إن شاء الله تعالى، لكن لا إثم عليك إن قبلت المال لإصلاح السيارة حتى وإن كنت تملك أنت المال الذي تستطيع أن تصلح به سيارتك، لا حرج عليك إن قبلت. الأخت التي سألت عن جدتها التي بلغت 85 من عمرها وهي لا تريد أن تعيش مع أمها أو مع ابنتها، يعني المهم أن الوالدة تسأل، هي لا تستطيع أن تذهب إلى أمها إلا في أوقات قليلة بحسب ما يسر الله عز وجل لها، فأقول لها اجتهدي قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعت في أن تكوني برة بأمك، وإن لم تتمكني من الذهاب إليها فلو ولو بالاتصال ولو بالهاتف للاطمئنان عليها لمعرفة أخبارها وأحوالها، ولا حرج على أختنا الفاضلة إن كانت تتعامل مع أمها معاملة بارة كريمة، إن ارتفع الصوت قليلا لا بنية العقوق أو من منطلق العقوق أو من منطلق الإيذاء، وإنما إن كانت تقصد أنها ترفع صوتها لتسمع أمها فهذا لا حرج فيه. أما إن كان السؤال أنها تنفعل على أمها أحيانا لأن الأم في هذا السن تكثر طلباتها ويكثر إلحاحها فلا أقولها ثلاثا، بل تبتسم وتضحك وتعي طبيعة الأم في هذه السن، ولتعلم يقينا أن برها بأمها في هذا الوقت من أعظم الطرق التي توصلها إلى رضوان الله وإلى جنته بإذن الله جل وعلا وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز أبدا تحت أي ظرف ولأي سبب، حتى ولحت الأم في الطلب مرة واثنين وثلاثة واربعة بأسلوب يعني الجدات الجميل في هذا السن، لأن الإنسان في هذا السن قد يرد إلى في مرحلة أرض العمر يرد إلى مرحلة الطفولة مرة أخرى، يعني هو يريد أن يعامله الآخرون معاملة الطفل، لا أقلل بذلك من شأن أجدادنا وجداتنا، أسأل الله أن يبارك في أعمارهم وأعمارهن جميعا، لكن أنصح أختنا الفاضلة أن تكون في غاية البر لا سيما في هذا العمر، أن تكون في غاية البر بأمها وأن تحسن إليه بالكلمة الجميلة وأن تأخذها وتضمها إلى صدرها وأن تفعل لها كل ما تريد، فلتصبر ولتعلم أن البر دين، كما أن العقوق دين. إن شاء الله تعالى ستجني ثمرة برها في حياتها قبل الآخرة، وأسأل الله أن يجنبني وإياها العقوق وأنصحها بالإكرام وبمزيد من البر لأمها في هذا السن، ولا يجوز لها أن ترفع صوتها عليها من باب الضيق والضجر من التعامل أو من إلحاء أمها إلى إلحاح أمها عليها. أما إن كانت ترفع صوتها لتسمعها لأنها لا تسمع إلا بصوت مرتفع فهذا أمر آخر ولا إثم ولا حرج عليها فيه. وأرجو الله أن أكون قد أوضحت الإجابة لأختنا الفاضلة، وأسأل الله أن يبارك في أمهاتنا وفي آبائنا وأن يرزقنا إياكم جميعا بر الوالدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ الكريم الذي يسأل ويقول بأنه في دولة مسلمة تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بجمع الزكاة في صندوق خاص وتوزع الزكاة على الفقراء المحتاجين، هذا أمر جميل وهذا شيء طيب وهذا هو الأصل، أن تتولى الدولة المسلمة من خلال بيت المال كما كان الحال على عهد سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، أن تتولى الدولة جمع زكاة المال وأن توزع على الفقراء بحسب ما يحتاجون إليه أو بحسب المصارف التي حددها ربنا تبارك وتعالى في آية مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية هذه مصارف الزكاة. لكن الأخ الكريم قال بأنه من بين هذه الأموال تأخذ الدولة مبالغ معينة لتمنحها كقروض لبعض الفقراء ممن يريدون أن يبدأوا حياتهم بمشروعات، هذا جائز، هذا جائز أيضا، لأن هذا الفقير لو أخذ من زكاة المال ليبدأ حياة فهذا أمر جائز، بل من أهل العلم من يرى أن يأخذ الفقير من زكاة المال ما يغنيه، بل منهم من يرى أن يأخذ القدر الذي يكفيه هو وأسرته وأولاده طوال العام والمسألة فيها يعني ساعة بفضل الله تبارك وتعالى. وما دامت الدولة التي تتولى الإشراف على هذا الأمر وتعطي الفقير بما يحتاج إليه وبما يكفيه بل وبما يبدأ به حياته العملية من جديد، فهذا أمر جائز إن شاء الله تعالى، لا سيما وأنه هو صاحب المصرف الأول من مصارف الزكاة في الآية إنما الصدقات للفقراء. حتى ولو أعطت هذا القرض لشاب من شبابنا ممن أنهى دراسته لكنه فقير لأجل من المال لما يبدأ به حياته ليتزوج أو ليبني بيتا أو ليبدأ مشروعا وأخذ من زكاة المال ليبدأ حياته، فهذا أمر جائز أيضا. وأسأل الله أن يجزي القائمين على أمر هذا الصندوق وعلى أمر الزكوات خير الجزاء وأن يزيدهم توفيقا وسدادا ورشادا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان يسأل سؤالا آخر ويقول بالنسبة للتيمم يرى أن إخوانه يتيممون للفرض ثم يصلي الفريضة ويتيمم مرة أخرى للنافلة، لا دليل على ذلك، بل إن تيمم للفريضة في عدم وجود الماء، إن تيمم للفريضة في حالة عدم وجود الماء فهو يصلي بهذا التيمم فريضة وفريضة ونافلة ما دام على تيممه لم ينتقض، يعني ما دام على تيممه لم ينتقض تيممه فعليه أن يصلي الفريضة بعد الفريضة ما دام على تيممه شأنه في ذلك كشأن من ظل على وضوئه لم ينتقض وضوءه، لكن لا يلزمه أن يجدد التيمم للنافلة ما دام هو على تيممه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم إنه على كل شيء قدير. سؤال آخر في أسئلة الليلة، الأخ يقول بأن صلاة الوتر ليس قصد، نعم أخونا من سوريا جزاه الله خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكون صلاة الوتر كصلاة المغرب، بمعنى ليس من السنة أن يصلي المسلم الوتر ثلاث ركعات بتشهد في الوسط وتشهد أخير كهيئة صلاة المغرب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاة الوتر كصلاة المغرب، لا تجعلوا صلاة الوتر كصلاة المغرب، لا تجعلوا وتركم كمغربكم، بل من السنة أن تصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد وخمس ركعات بتشهد واحد أي بتشهد أخير وسبع ركعات بتشهد واحد أخير، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثنى 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 ويوتر بركعة ويوتر بركعة، هذا ثابت في الصحيحين أيضا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يبقى لك أن تصلي الوتر ركعتين 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 وأن توتر بركعة أو أن توتر بثلاث ركعات، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وفي رواية في الصحيح أيضا عن 13 ركعة، إما أن تصلي مثنى مثنى وتختم بواحدة كما بينت، وإما أن تصلي ثلاثا بتشهد وخمسا بتشهد إلى غير ذلك، لكن نهى صلى الله عليه وسلم عن أن تشبه صلاة الوتر صلاة المغرب بتشهد وسط في النصف وبتشهد أخير في آخر الصلاة. سورة الإسراء تسأل عن قول الله تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هذه الآية كما قال جمهور المفسرين يفسرون بها عرض الكتب على العباد في أرض المحشر يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي يجد كتابه بين يديه، إما أن يكون الكتاب بيمينه وإما أن يكون الكتاب بشماله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. منهم من قال بأن المراد بالآية أن الله تبارك وتعالى يقيم الحجة على عباده ويخرج لهم كتابا ويخرج لهم كتابا، يجد العبد في هذا الكتاب كل ما قدم من قول وفعل سواء كان هذا القول والفعل صغيرا أو كبيرا، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، إلى غير ذلك من المعاني. فالمعنى أن الله عز وجل يخرج لكل عبد يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا، ليجعله في يمينه أو في عنقه أو في شماله. هذا الكتاب يقيم الله عز وجل به الحجة على العبد، بحيث لا تبقى للعبد حجة بين يدي الرب تبارك وتعالى، وإنما يجد كل ما قدمت يداه مسطرا أو مسجلا أو مكتوبة. وهذا هو المراد بالعرض، وهذا هو المراد بالعرض، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أوليس الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: ليس ذلك الحساب يا عائشة، إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. هذا هو المراد بالمعنى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يقيم الله عز وجل عليه الحجة، ويلزمه الله تبارك وتعالى بالبينة، بحيث لا تبقى له حجة ولا يبقى له عذر بين يدي الله تبارك وتعالى، إما أن يجد كتابه في عنقه أو إما أن يجد كتابه في يمينه أو في شماله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى آخره، وأما من أوتي كتابه بشماله إلى آخره، كما قال في سورة الحق وفي غيرها من سور القرآن. ولله در القائل: تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. أسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم يوم العرض، يوم العرض عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت الفاضلة التي قالت: أحبك في الله، جزاك الله خيرا، وأسأل أن يسترني وإياك في الدنيا والآخرة. وقد ذكرت لإخواني وأخواتي الفاضلات الطاهرات أنه لا يجوز للأخت الفاضلة أن تقول لشيخ: إني أحبك في الله. أيا كان هذا الشيخ ومهما كان قدره وأيا كان سنه، لا يجوز للأخت الفاضلة أن تقول له في وجهه هكذا. وأنا لو أنكر أن الحب في الله من أعظم القربات بين المؤمنين والمؤمنات، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بالحب فيه، وأن يجمعنا مع المتحبين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لكن لا يوجد شيخ أبدا أكبر من الفتنة، لا يوجد شيخ أكبر من الفتنة، فربما يفتن الشيخ بهذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترني وإخواني وأخواتي، إنه على كل شيء قدير. الأخت تقول بأن أختها لها فرح وهي تريد أن تذهب، هي لا تريد أن تذهب إلى أختها في هذا المكان، وهي أخت فرح، وهي يعني هي التي تبقت لأختها كما قالت، لأن والدتها قد توفيت. وأنا أقول لأختنا الفاضلة: إن كان المكان الذي ستقيم فيه أختك الفرح أو العرس بفضل الله مكانا منفصلا، بمعنى أنه يوجد في القاعة مكان للرجال ومكان للنساء، فاذهبي، اذهبي وأسعدي أختك بذهابك إليها. أما إن كان المكان الذي سيقام فيه العرس مختلطا وفيه من المحرمات وفيه من المخالفات ما لا يرضي رب الأرض والسماوات، فنحن لا نجامل أحدا من الخلق على حساب ديننا. ولكن أقول لك: اذهبي إلى أختك في بيتها حتى قبل العرس، اذهبي إليها وقفي معها وذكرها بالله تبارك وتعالى، وقدمي لها ما تحتاج إليه، ولا تتركي أختك في هذا الموطن وفي هذا الموقف الذي تفرح فيه. ولا شك ولا ريب أن من أعظم أسباب فرحها أن تكون أختها إلى جوارها، فاذهبي إلى بيتها وشاركها الفرح والسعادة، وابذلي لها النصيحة، وذكريها إن كانت تقيم عرس ولدها في مكان فيه معصية وفيه مخالفات، ذكريها برب الأرض والسماوات، وذكريها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قولي لها يا أختي أنا أتيت لك لأنك أختي وأنا أريد أن أشاركك الفرح والسعادة، لكن أنا أتيت إلى بيتك وما تحتاجين إليه في حدود قدراتك وإمكانياتك قدمته لك، لكنني لن أشارك في هذا المكان الذي فيه المخالفة لحكم الله ولحكم رسول الله، ولا إثم عليك ولا شيء إن شاء الله تعالى. وبذلك تكون الأخت قد جمعت بين الخيرين، بين أن تشارك أختها فرحتها في حدود الشرع، وبين أن تمتنع عن مشاركتها في المكان إن علمت يقينا لا ظنا أن المكان فيه مخالفات وفيه معصية لرب الأرض والسماوات. وأسأل الله عز وجل أن يجعل أفراحنا كلها طاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت التي سألت عن أخي زوجها الذي يعمل في شركة بيرة وأتي لهم ببعض الهدايا، يعني إن كان الرجل له مال آخر مع عمل هذا في شركة البيرة فماله مال مختلط ويجوز أن تقبل هديته مع النصح له، مع النصح له، وعلى الأخ أن ينصح أخاه بأن العمل في شركة البيرة حرام، وأن راتبه الذي يتقاضاه راتب حرام، ولا حل له أن يبقى في هذا العمل ليلة واحدة أو ساعة واحدة بدعوى أنه لا يجد المال المختلط، أو العمل إن كان المال الناتج عنه مختلطا فهذا له حكم آخر. أما إن كان الرجل المسلم يعلم يقينا أن عمله حرام قطعا لا شبهة فيه، وإنما الحرمة فيه مقطوعة أو مؤكدة أو واضحة، فلا حل له أن يعمل في هذا العمل، ويجب عليه أن يترك العمل وأن يبحث عن عمل آخر، وهو على يقين إن شاء الله تعالى أن الله جل وعلا سيجعل له مخرجا إن ترك ذلك خوفا من الله وتقى لله ومراقبة الله تبارك وتعالى. أما إن كان له عمل آخر وله مال آخر فماله مختلط فيه حل وفيه حرمة، ويجوز للأخ أن يقبل من أخيه هذه الهدية بشرط ألا يمل نصحه وتذكيره برب البرية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الأخت يعني أنصحها أن تبذل النصح لزوجها ما دام يعامله معاملة طيبة وهو رجل كريم، لكنه مقصر بعض الشيء، فأقول انصحي الزوجة لكن تخير الوقت الذي إن بذلت فيه النصيحة للزوج قبل منك النصيحة، لأنه لا يقبل الزوج النصح من زوجته في أي وقت من الأوقات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد قلبه إلى الحق ردا جميلا، ولا تغفلي أيتها الأخت عن الدعاء لزوجك في أوقات الإجابة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك، إنه على كل شيء قدير. الأخت التي سألت عن أن كل من رأى والدها بعد الموت يراه وهو غضبان من أهله، يعني أقول ربما يكون ذلك من باب العلامات على تقصير الأهل في حق هذا الوالد، فأكثر له من الدعاء، وأكثر له من الصدقة الجارية، أكثر له من الدعاء وأكثر له من الصدقة الجارية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. وأخشى أيضا أن يكون بعض الأهل في تقصير هو مع ربه سبحانه وتعالى، وهذا الوالد حزين لحاله أو غاضب منه، فأرجو أن يعني نعود جميعا إلى الله وأن نجدد التوبة إلى الله، وأن نكثر من الدعاء لهذا الرجل المتوفى، وأن نكثر من الصدقة له. وأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، إنه على كل شيء قدير. أما السؤال الأخير وأختم بالحلقة في عجالة، بالنسبة لزيارة المقابر للنساء، والمسألة فيها يعني قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يحرم زيارة النساء للمقابر، ولهذا الفريق أدلته، وجمهور أهل العلم على جواز أن تذهب المرأة إلى المقابر بشروط، وأنا أقول بجواز أن تذهب المرأة إلى المقبرة بشروط. أولا أن لا تذهب المرأة مع الجنازة، لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقابر مع الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أما إن ذهبت المرأة للمقبرة بنية تذكر الآخرة فحالها كحال الرجل تماما بتمام في تذكر الآخرة والعمل الآخرة، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ثم ها هي عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إذا ذهبت إلى المقابر، فقال لها قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين أنتم السابقون إلى آخره، فدل هذا على أنه أجاز لها أن تقول إن ذهبت، ولو كان ذهابها غير جائز لبين لها صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وسلم. ثم ها هو صلى الله عليه وسلم يمر على امرأة أخرى جلست على قبر لها تبكي، فقال لها عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما أخبرت بعد ذلك أنه رسول الله ذهبت إليه وقالت ما عرفتك رسول الله، فقال إنما الصبر عند صدمة الأولى. الشاهد أنه لو كان ذهابها للقبر غير جائز لبين لها صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه عليه الصلاة والسلام كما بين، ولكنه أمرها بتقوى الله عز وجل وبالصبر على المصيبة. الشاهد أنه يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقابر بنية تذكر الآخرة، ثم لا يجوز لها أن تذهب في وقت اعتاد الناس أن يذهبوا أو أن يخرجوا فيه إلى المقابر كيوم الخميس أو يوم الجمعة مثلا. الأمر الثالث، يجوز لها أن تخرج متبرجة أو متعطرة أو في حضرة رجال أجانب. الأمر الأخير، لا يجوز لها إن ذهبت إلى المقابر أن تقول قولا يغضب ربها أو أن تفعل فعلا يغضب ربها أو أن تدعو بدعوى الجاهلية أو أن تشق جيبها أو أن تضع التراب على رأسها إلى غير ذلك من أفعال الجاهلية اللائي التي يقع فيها بعض النساء. إن التزمت الأخت المسلمة بهذا وذهبت بنية تذكر الآخرة والدعوة إلى الأموات فلا إثم عليها ولا حرج إن شاء الله تعالى. وأقول المسألة فيها القولان، ولا أنكر على من خالف جوابي هذا وأخذ بالرأي الأول، لا أنكر عليه، لكن هذا ما أدين لله عز وجل به في المسألة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أما بالنسبة لقضية الوهب القرآن وقضية وهب الأعمال إلى الأموات، فالمسألة يجوز للأهل الميت أن يتصدقوا عنه، ويجوز لهم أن يحجوا عنه، ويجوز لهم أن يعتمروا عنه، ويجوز لهم أن يصوموا عنه، ويجوز لهم أن يصوموا عنه صيام الفريضة أو صيام النذر إلى غير ذلك من الأعمال. أما الصلاة فلا، أما الصلاة فلا، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما بالنسبة لقضية قراءة القرآن فالمسألة فيها أيضا قولان لأهل العلم، هذا من باب الأمانة العلمية، وقول جماهير العلماء على أنه لا يجوز، واحتجوا على ذلك بأنه صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى المقابر مرارا وتكرارا ولم يثبت عنه قط أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ القرآن على الأموات أو على المقابر. ومن أهل العلم من قال بجواز ذلك، واحتجوا بترجمة ترجمة الإمام البخاري في كتاب الجنائز، قال باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، وذكر في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ فاتحة الكتاب على جنازة من الجنائز وقال ليعلموا أنها سنة، فبعضهم جوز. وهناك رواية من روايتين الإمام أحمد، ومن أهل العلم من يطعن معذرة في سند الرواية الثانية عن الإمام أحمد بالجواز. فالمسألة فيها يعني كلام طويل بالنسبة للقرآن، لكن أنا أقف فقط مع قضية الوهب. أنا وهبت، الوهب أخواني وأخواتي لا يكون إلا للشيء الذي أمتلكه، وأنا لا أمتلك الثواب لأهبه، أنا لا أمتلك الثواب لأهبه، لكن لا حرج أن أقرأ القرآن، لا حرج على الإطلاق أن أقرأ القرآن وأن أقول اللهم إني أتوسل إليك بقراءة القرآن أن تجعل هذه القراءة في موازين حسنات أبي أو في موازين حسنات أمي أو من تريد، اللهم إني أتوسل إليك بقراءة القرآن أن ترحم هذا الميت الفلاني، لا حرج عليك. لكن تقول أنا وهبت الثواب لفلان، أنا لا أملك الثواب لكي أهبه لفلان أو فلان. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، مضى الوقت سريعا، أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص والقبول، وأن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير. وأحمد الله أن وفقني الإجابة على كل أسئلة الليلة في الفترتين أو في الفقرتين من فقرات برنامج فتاوى الرحمة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.